أسرار التنزيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكما تحب ربنا وترضى. وبعد، أيها السادة الأحبة الفضلاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، تناولنا في الحلقتين الماضيتين شيئا من هذا العطر الشذي وهذا العبق الروحي الذي كان في صحبة الصديقة الأمينة المأمونة والحبيبة المحبوبة أم المؤمنين عائشة. ذكرنا ذلك، والله تبارك وتعالى قد فتح لنا أبوابا في مناقبها وسيرتها ما تصورتها من قبل، حتى أنني قلت اليوم برغم كل ما قدم عنها وفيها إلا أنها لم تعطى حقها. ذلك أن هذه السيدة الفاضلة هي بحق نسيج وحدها، أستاذة من كبار الأساتذة ومعلمة وصاحبة مدرسة، لا زال التاريخ الإسلامي يحفل بفقهها وتفسيرها وأدبها وبلاغتها، بل وتلامذتها. تجد بصمات هذه السيدة الفاضلة في كل معلم من معالم الإسلام وفي كل حضارة من الحضارات التي عمرت الدنيا بهذا الدين. نجد كذلك أثرها واضحا في فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي خصوصا، فما أظن أن الشافعي قد خالف عائشة في كثير من الأمر، بل نستطيع أن نفرد لذلك دراسة متخصصة عن الشافعي ومصادره في التلقي. سنجد أن عائشة رضي الله عنها من أعظم المصادر التي كان يأخذ بها الشافعي ويتلقى منها، ولا غروة في ذلك. فسيأتي معنا إن شاء الله اليوم بعون الله وتوفيقه سبب هذه الريادة وهذا التفوق لهذه السيدة المباركة التي نقول دائما بقلوب مفعمة بالصدق والحب لها: رضي الله عنك ورضي عنا بحبك. تكلمت أيها الأستاذ أحب الفضلاء عن أشياء في حياتها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكيف تزوجها النبي بأمر إلهي، وكذلك كيف كان يلاعبها ويسابقها ويجلب إليها البنات كي يلعبن معها، كيف قدر لها صغرها، وكيف عرف لحداثة السن ما تحتاجه من لطف في المعاشرة وترفق في المعاملة. كذلك قلت من فضائل ومزايا هذه السيدة الفاضلة أنها ابنة الصديق، وكان يناديها النبي يا ابنة أبي بكر في كثير من الأحيان. كذلك اهتم الوحي بها ونزل بصورتها في منام النبي صلى الله عليه وسلم كي يحضه على التزوج بها والتبشير بمقدمها عليه الصلاة والسلام عليه. كذلك اهتم الوحي بها في 10 آيات أو يزيد في سورة النور في الدفاع عنها. من فضائلها أنها رأت جبريل عليه السلام على صورته بعد غزوة الخندق وهو يأمر النبي بالتوجه إلى بني قريظة. من فضائلها أنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أصغر أمهات المؤمنين سنا، وقد كانت تدل بذلك وتفتخر. من فضائلها أن لها ذوقا رفيعا وأدبا بديعا وفصاحة وعلو بيان، ولذلك لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سألها، حينما قصت له خبر أبي زرع وأم زرع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت كأبي زرع، يعني كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فأجابت بهذه الفصاحة المعهودة عنها وقالت: بل أنت خير من أبي زرع. حسن منطقها، وما أدراك ما حسن منطقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في يوم من الأيام: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت من أين تعرف ذلك؟ فقال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. قالت أجل والله، اسمع الكلمة دي، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك. تعال هنا في مسائل ينكشف لنا به شيئا من عقلها. أولا قولها ما أهجر إلا اسمك وقسمها برب إبراهيم، لماذا اختارت إبراهيم بالذات؟ لأنه أولى الناس بالنبي وأقرب الناس إلى النبي، فكأنها تحوم حول النبي وإن هاجرت اسم النبي، فأتت بأقرب الأقربين شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رب تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم، أقربهم وأحظاهم وأكثرهم يعني قربا من إبراهيم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فلما لم يكن لها بد ساعة الغضب من هجر اسم النبي اختارت اسما قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنهج ومن حيث الصفة والدين. كذلك قولها ما أهجر إلا اسمك، هذا يدل على أنها ما خرجت عن دائرة التعلق به صلى الله عليه وسلم، حتى في ساعة الغضب التي يسلب فيها العقل و ربما يعني يتكدر في خاطر الإنسان، لكنها قالت أن ذلك لم يغير أمر المحبة فيك يا رسول الله. فمرادها أنها ما تركت إلا التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا من حسن منطقها ولبقتها وبلاغتها. أما حرصها على أن تظهر أمام النبي بأجمل مظهر فذلك المنهج لكل امرأة، فقد علمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الصالحة التي تكون حظية عند الله ورضية كذلك من صفاتها، صفات المرأة الصالحة أنها إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها أو في نفسها وماله. لذلك كانت تحرص على ألا يرى النبي صلى الله عليه وسلم منها إلا ما يسره، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم وطلبا لمنزلة الصلاح عند الله تبارك وتعالى. قال أحد العلماء وهو يروي عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. أمر عائشة وحرصها على النظافة والزينة، رغم أنها كانت يعني لا أقول في عيش ضيق، ولكن كما ذكرت هي عن عيشهم قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت في بعض الروايات إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة أو غيره فما كان يعيشكم يا أماه؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح، يعني نوق لها لبن، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. ورغم هذا فكانت تحاول بقدر استطاعتها أن تبدو جميلة شائقة رائقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت توصي النساء أن يتصنعن لأزواجهن وأن يتجملن. اليوم نتكلم على بعض المسائل الهامة في عائشة، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم بما ينفعنا في الدين والدنيا، وأن يرضى عنا بهذا التناول وإن كان سريعا لهذه الحبيبة المحبوبة لأحب الخلق إلى الله. نحن نعلم أيها السادة الأحبة الفضلاء أمر عائشة وحب عائشة وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، القاعدة الأصلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الأزواج وألطفهم بأهله، كان يمازحهن ويضاحكهن ويساعدهن في مهنة البيت، فإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة. يسمر معهن صلى الله عليه وسلم ولا يعنفهن إن بدر ساعة السمر شيء من الخطأ أو التجاوز، يعني ساعة الهزار المسألة لما بتفك شوية، ربما واحدة قالت كلمة يعني صدر منها شيء، عند بعض ربما يكدر المجلس ويحول المكان إلى نار متأججة بزعم أن هذه المرأة لا تحترم وكذا وكذا، فساعة الممازحة والمباسطة أحيانا يكون هناك يعني ربما يصدر بعض الأشياء التي فيها تنزل عن الوضع الأصلي. ورغم ذلك لم يكن النبي يشتد في ذلك ولم يكن عنيفا، بل كان رفيقا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. وفي أمره العام ما ضرب شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، حتى وإن حدث بعض ما يستوجب ذلك كما قلت من خطأ أو تجاوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويتسامح ويتجاوز عن هذا الأمر، ويقدر للنساء ما جبل عليه من نسيان أو خطأ أو سهو أو تقصير. في يوم من الأيام استأذن أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أبو بكر غضبا شديدا وقال: يا بنت فلان، بأنت يا بنت أبو بكر أنت ترفعين صوتك على رسول الله؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يحول بين أبي بكر وبين عائشة، ثم خرج أبو بكر فجعل النبي، رغم أنها هي التي رفعت صوتها على النبي، فجعل النبي يترضاها ويضاحكها حتى ضحكت، وقال لها: ألم تريني حلت بين الرجل وبينك؟ ثم جاء أبو بكر بعد وقت واستأذن على النبي فسمع ضحكهما، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ قالوا: قد فعلنا قد فعلنا. كذلك من عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه أنه كان يقرأ بين نسائه إذا أراد السفر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أيضا من شمائله الكريمة. فعدله صلى الله عليه وسلم بين زوجاته مثال يحتزى في النفقة والمبيت وحسن المعاشرة، وهو مضرب المثل والأسوة البليغة في ذلك، إلا أن أمر المحبة القلبية ليس في طاقته ووسعه، وأن له به. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقصد المحبة القلبية. لذلك احتلت السيدة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم محلا عظيما ومنزلة رفيعة لم يصل إليها غيرها إلا خديجة رضوان الله عليها. قالت رضي الله عنها، سألت النبي: كيف حبك لي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كعقدة الحبل. فكانت أحيانا تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: كيف حال العقدة يا رسول الله؟ عقدة الحب عاملة إيه؟ لسه موثقة أو وثيقة؟ فيقول النبي مطمئنا لها: هي على حالها، يعني ما زال الحب أواصره قوية وعزائمه فتية. كذلك عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فقال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. طبعا معروف أن إقبال النبي على أصحابه، حتى كان كل صحابي يظن أنه أحظى الناس عند رسول الله، فعمر بن العاص من كثرة بشر النبي به ظن أنه أقرب الناس، فجاء يقول: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة: قال: لا، أنا وصلش الحري، أنا أصل الرجالة. طبعا هو كان بينتظر نفسه، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أبوها أحب الناس إليه من الرجال. إذن حب عائشة، حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، كان أمرا مشتهرا مستفيضا معلنا به، حتى أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مرضاته وتلمسا لإسعاده صلى الله عليه وسلم عليه. عن هشام عن أبيه هشام بن عروة قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي، يعني زوجات النبي، إلى أم سلمة. طبعا معروف أم سلمة وما لها من عقل وترتيب للأمور عالي، فقلنا: يا أم سلمة، أنت أصبحت المشيرة بتاعتنا كلنا، والله إن الناس لا يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري. تأمل فمري، لم يكن النبي صعبا، لم يكن النبي صعبا يعني على أن يسأل هذا الأمر، لدرجة أن النساء يقول فمري، مري رسول الله، يقول لأم سلمة مري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه ما كان أو حيثما دار في أي ليلة، لا يتحرمن ليلة عائشة بالذات. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أم سلمة ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأعرض عني، ثم عادت في يوم آخر فأعرض عنها، معذرة مشغلة الصلاة عشان خاطر مهتمين بالحلقة، فأعرض عنها. ذكرت ذلك ثلاثا، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها، يعني هذه لها خصوصية عند الله، فكيف لا أخصها أو كيف لا أترك ما فضلها الله تبارك وتعالى به على غيرها، كيف لا أتركه يمضي كما هو بتقدير الله وبحكمته وقسمه. يعني إن كان حب عائشة في قلوب الناس بهذه الصورة، فالله قد وضع حبها في قلوب الناس، ماذا أفعل؟ لا تغير أمرا قدره الله، فوالله إن الوحي يتعهدها هي بالذات وأنا في فراشها، فوالله ما نزل الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. كذلك كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم بناته على حب عائشة، فكان يقول لفاطمة أي بنية، لما تكلمت في أمر عائشة أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى، قال فأحبي هذه، مشيرا إلى عائشة، اللي بيحبني يحب دي لأن هذه حبيبتي. من مظاهر حب النبي كذلك لعائشة أنه كان يدعو إليها كثيرا. قالت لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، شوف هنا حسن انتهاز، مش هقول انتهاز الفرص، لكن حسن استغلال الأوقات، وكذلك حسن الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب حاجة من الحاجات. قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس، قلت يا رسول الله ادعو لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، فقال لها رسول الله أيسرك دعائي؟ قالت ومالي لا يسرني دعاء. فقال رسول الله إنه لا دعائي لأمتي في كل صلاة. أشهد عندي أن أمر عائشة وحب النبي عائشة كان مشتهرا. نأتي إلى نقطة أخرى وهي رعاية أمهات المؤمنين لما كانت عائشة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك والصحابة كانوا يعرفون ذلك ويراعون حب النبي لعائشة ويضعون لذلك حسابا. أم سلمة مثلا كانت تقول والله لقد كانت عائشة أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبوها أحب الناس إليه من الرجال. بعث عبد الله بن عمرو أبا قبيس، عبد الله بن عمرو بعث عبد الله بن عمرو أبا قبيس مولى عمر إلى أم سلمة أن يسأليها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل الحتة دي، يقبل وهو صائم. اسأل أم سلمة أكان النبي يقبل نساءه وهو صائم، حدث معك يا أم سلمة؟ فإن قالت لا لم يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فقل لها إن عائشة تخبر الناس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. لو قلت لك ما حصلش منه تقبيل، قل هناك معارض لخبرك، وهو أن عائشة أخبرت أنه كان يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة لم يكن يقبل، فقال لها إن عائشة تقول كان يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة لعله لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. عائشة نعم تحدث ما يحدث لها، تحدث عما حدث لها، وكان يقابله وهو صائم. هذا معها نعم، لأن النبي لم يكن يملك نفسه عن عائشة وعن الإقبال عليها وعن الهشاشة بها وعن تقبيلها، كان يهش ويبش ويقبل عليها أكثر من نسائه. أما أنا فلم يقبلني وأنا صائم، إنه لم يكن يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. كذلك صورة من صور رعاية الصحابة لحب النبي لعائشة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله عنه فرض لأمهات المؤمنين 10,000 وزاد عائشة 2,000 يبقى 12,000 عطية من العطايا، وقال إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أنه دخل على حفصة ابنته، يعني عمر دخل على حفصة فقال يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، يعني بسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد عائشة. قالت حفصة فقصصت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم وضحك، يعني بيقولها ما تعمليش او ما تحطيش راسك براس عائشة، فهذه يعني اعجبها وجعلها يعني في مكانة اعلى، انها تعلم مقدارها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسوي نفسك يا حفصة بعائشة فان لها قدرا ليس لك. قال انس رضي الله عنه كما جاء في حلة الاولياء، اول حب في الاسلام حب النبي لعائشة. انس خادم النبي يعلم احوال النبي مع اهله، فيقصد بالاولية هنا التفوق والعلو، فبيقول لو جينا عملنا كده حصر وعملنا نوع من انواع الرصد لاعلى حب رأيناه في مجتمعنا لرأينا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اعلى الحب واجل الحب لعائشة. فالأولية هنا أولية المكانة للزمان، أول حب أعظم حب في الإسلام حب النبي لعائشة. تأمل هذا الكلام لتعلم قدر هذه السيدة الشريفة ومقدارها عند الله، وكيف أن الله اختارها أهلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. الآية دي لسه قبل الحلقة بشوية، أن الآية دي دارت في دماغي، وإذ غدوت من أهلك، من أهلك كان النبي عند عائشة، إذ غدوت من أهلك، كيف أن الله وصف عائشة بأنها هي أهل النبي، أهله يعني تستأهل النبي وتستحق أن تكون زوجة للنبي وصاحبة للنبي في الدنيا والآخرة. ذلك تقدير من يعلم ما كان وما سيكون في حياة النبي وبعد حياة النبي. إذ غدوت من أهلك، حط تحتها 1,000 خط عشان تعرف قدر عائشة وتعرف جرم من تكلموا فيها بكلمة. الله يقول هي أهلك يا رسول الله، هذا اختياري لك يا رسول الله، هي التي تصلح أن تكون حظيتك وأن تكون حبيبتك يا رسول الله. إذن فأعظم الحب حب النبي لعائشة. قال عمار بن ياسر عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجه في الآخرة. عمار بن ياسر، إذا كان الشيعة يعني كفروا كل الصحابة ما عدا بعض الناس التي لا تتجاوز يعني عددها كف الأيدي الواحدة، طيب اعترفوا بمين؟ بعمار بن ياسر. طب عمار بن ياسر هو بيشهد لعائشة أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم أخذتم مذهب عمار بن ياسر ها واعترفتم له بالإيمان والإسلام وأنه نجا من الكفر مع نفر قليل، فهذا عمار بن ياسر يقول عائشة زوجة النبي في الدنيا وزوجته في الآخرة، وكان ده موجود في البخاري في الجزء الثاني صفحة 308. كذلك روي أن رجلا نال من عائشة عند عمار بن ياسر فقال له أغرب مقبوحا، ابعد عني مقبوحا منبوحا، يعني وجهك قبيح ومنظرك لا يسر، منبوحا تنبحك الكلاب أو تنادي عليك الأصوات القذرة، أغرب مقبوحا منبوحا، أتؤذي حبيبة رسول الله؟ قلنا اهتمام الوحي بها نزلت الآيات في سورة النور من آية 11 لآية 20 تتلألأ في عقد مناقبها ذرا وزبرجدا وياقوتا يشهد لها. نحن نعلم أن المنافقين كطريقتهم المعتادة لا يملون في البحث عما ينزل الحزن والكمد برسول الله، فافتروا واختلقوا وأتوا بهذا الإفك الذي صانه الله تبارك وتعالى عنه ودافع عنها، وما زادت هذه الحادثة إلا بيانا لفضلها. اصبر على مر الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. وكما ذكر بعضهم يعني لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا اشتعال النار فيما جاورت، لولا هذه الحادثة ما ظهر فضل عائشة للناس جميعا وسجل في القرآن. هي كانت محنة في الأول لكنها صارت منحة، وصارت براءة عائشة دين يتقرب به لله ويقرأ في المحاريب ويسجل لهذا كلام الله، شهادة الله لها، شهادة ربانية لم تحزها امرأة إلا مريم عليه السلام. كذلك نقول أيها السادة أحبة الفضلاء، كان من أمر عائشة ومن أخلاقها شدة الورع، ولذلك كانت دقيقة جدا. كان لها عم من الرضاع يريد أن يستأذن كي يدخل عليها فمنعته، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال فليلج عليك، هو عمك يعني من الرضاعة. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال النبي إنه عمك، يؤكد أنه يجوز أن يدخل عليك ما دام أنه عمك من الرضاعة. كذلك كانت تمنع الصبي الصغار الذين يحملون في أعناقهم بعض الجلاجل أو الأصوات المطربة حتى لا تسمع هذه الأصوات التي فيها رنة الشيطان، أو تسمع فيها يعني هذه المزامير الشيطانية. وقالت إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس. كذلك من حسن أمرها أنها كانت تحسن الوضوء، وحسن الوضوء هذا فقه عظيم. لما رأت أخاها يتوضأ قالت ويل للأعقاب من النار، سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسن الوضوء. كان يريد أن يسرع لجنازة سعد بن أبي وقاص أخاها يعني عبد الرحمن، فقالت أحسن الوضوء، أسبغ الوضوء. كان النبي يأمر بإسباغ الوضوء ويقول ويل للأعقاب من النار. رأت امرأة بين الصفا والمروة عليها خميصة يعني ثياب فيها أعلام وصلبان، فقالت انزعي هذا الثوب الذي فيه هذه الأعلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأه في ثوب قضبه يعني قطعه. كذلك من آيات ورعها قالت كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، يعني كنت متخففة من الحجاب، ممكن يبقى بعض شعر يظهر أو بعض وجهي هيشبه هذا القبيل، واضعة ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، المدفون هنا زوجي وأبي مفيش مشكلة، يعني أخفف من حجابي. فلما دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه بجوارهما قالت والله ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، رغم أنه ميت. كذلك كان لها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر آية عظيمة جدا، لما دخل عليها نساء حمص قالت لهن لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، انتوا جماعة اللي بلدكم بيخش فيها الحريم الحمامات والمرأة تطلع على عورة المرأة زي ما يحصل أحيانا في بعض الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله. أمال بقى عائشة لو شافت الجماعة الشواطئ ها تقول إيه؟ دي كانت امرأة مع المرأة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، حياء من الله عظيم. ولما رأت تغير ملابس النساء بدأ يبقى فيه إيه؟ زي الحجاب الموضة كده، يعني بعض الناس ممكن يوسع دائرة النقاب، بعض الناس يلبس ملابس مزركشة تلاقيها أخت ماشية كده النقاب ما شاء الله، وتلاقي لابسة السموتونيك ده وبتاع حاجات ضيقة وبتاع. طب ازاي ده يمشي مع ده؟ ازاي يعني تمشي المسألة ازاي؟ وأشياء لها أصوات، واللي لابس كعب عالي بيطرقع، واللي مش عارف ايه، ايه الأشياء دي؟ فلما رأت هذا قالت رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ده طبعا ممكن نقف عند النقطة دي، فقه عائشة وتغير الحكم بتغير الأزمان. تقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمنعوا إماء الله المساجد، لكن الحكم ستغير سدا للذريعة لو أن النبي رأى ما تفعلنه بعض النساء في ثيابهن، كان يمنعهم المسجد. كذلك أما زهد عائشة، ده آية من الآيات. كانت عائشة في الصبر والثبات على شظف العيش معروفة، يعني حتى قال القائل: كانت للدنيا قالية، وعن سرور الدنيا لاهية، وعلى فقد أليفها صلى الله عليه وسلم باكية. كانت للدنيا قالية، وعن سرورها لاهية، وعلى فقد أليفها صلى الله عليه وسلم باكية. ظل هذا دأبها في الزهد الشرعي المعقول الذي هو فراغ القلب من الدنيا. تكون الدنيا في أيديها، كانت أحيانا يأتيها بالمئة ألف درهم وألاف الدنانير، فما يأتي عليها المساء وفي يدها درهم واحد. حتى أنها كانت صائمة في يوم من الأيام، فقالت لها جاريتها: لو حبستي أو أمسكتي لنا درهم نشتري به طعاما، فأنا وأنت صائمتين. قالت: لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني أنه ليس في بيتنا طعام لا يعني أبقيت درهما أو درهمين نشتري به طعاما. من فرط حبها للنفقة نسيت جوعها وصومها. لكن انت عارف النهاردة يقول لك أبني وأسس وأعمل والثلاجة مليانة، والفاضل نبقى نديه للايه؟ نديه الفقراء. لكن انظر الى حبها للصدقة، انظر الى الزهد الحقيقي، وانظر الى البذل الحقيقي والجود الحقيقي حينما نسيت في غمرة حبها للجود وتفريج الكربات عن المكروبين، نسيت نفسها ونسيت صومها ونسيت حاجتها الى الطعام، فانفقت كل ما معها. قالت: لو ذكرتيني لفعلت، انا غصب عني فعلت ما رأيتي. كذلك من فضائلها كان يأتيها أحيانا الأموال فلا تكاد تعد لمن تريد إعطاءه، بل تقبض قبضة وتعطيه. وما يأتي عليها الليل وفي بيتها درهم واحد أو دينار واحد، بل يكون طعامها زيت وخبز. بل في مرة كانت معها خبزة وبعض الزيت، فجاء سائل فأعطته الخبزة والزيت، فسرقت الجارية. حتى ما بقي لنا من هذه الكسرات القليلات تصدقت به؟ قالت لها: تمهلي، يعني إن الله لن يضيعنا. فما مرت إلى أوقات يسيرة وإذا بجيران لها يرسلون إليها بشاة مصلية يعني مشوية، فنظرت نظر الواثقي في فضل الله وقالت لجاريتها: هذه الشاة خير من خبزتنا تلك، يعني لم يضيعنا الله بل أكرمنا وأعطانا خيرا مما قدمنا. تعجب كذلك، كل ذلك تعلمته في روض النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبتها للنبي وجارتها للنبي. يعني في مرة جاءتها مسكينة تحمل ابنتين لها، فقدمت لها عائشة ما عندها من طعام، ثلاث تمرات، دي اللي كانت عند عائشة. فأعطت هذه المرأة كل من بنتيها تمرة وبقيت لها تمرة، فلما أرادت رفعها إلى فيها لتأكلها نظرت البنتان إلى أمهما كي تعطيها هذه التمرة، فشقت هذه الأم التمرة بين الطفلتين. فنظرت عائشة: حتى هذه التمرة الباقية لك تؤثرين ابنتيك على نفسك به؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني وأي شيء في ذلك؟ إن الله قد أوجب لها يعني بهذه التمرة الجنة أو أعتقها من النار. يعني إذا كانت هذه المرأة قد آثرت ابنتيها بهذه الطعم اليسيرة فإن الله تبارك وتعالى قد أعطاها أجرا أعظم مما قدمت، وقاها من النار أو أعتقها من النار. أما عبادة السيدة عائشة فأمر عظيم، كما قلت من حكمة الله أن زوجها مبكرا بالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الفرصة العظيمة كي تنهل وتغنم وتنعم بجوار المصطفى فتستقي منه صلى الله عليه وسلم أدبها وعبادتها وجودها وكمالها وشمائلها وعلمها وفضلها. فكانت متأثرة به صلى الله عليه وسلم بمنهجه في العبادة، ولا أروع في ذلك، فهي أقرب الناس إلى النبي حالا وقلبا وقالبا، وهي أكثر الناس اطلاعا على عبادته وتمعنا ونظرا في أحواله صلى الله عليه وسلم. ولذلك روت لنا في عبادة النبي وأحوال النبي ما كان له الأثر الأعظم في صبغ حياتها بهذه الصبغة العظيمة. كانت عبادة النبي بالنسبة لعائشة المنهج الأعلى والأسمى والذي ليس له نظير في العالم طبعا، ولذلك بذكائها وبفضل الله عليها جمعت كل ما تفرق من أحواله ورتبته ونظرته بالتعبير العصري، عملت منه قواعد ونظريات وأصول. فتستطيع أن تجمع لك أحوال النبي في كلمات زي متن كده، جمعت في أحوال النبي العامة وممكن تعبر عنه بكلمة. سئلت مرة عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن دي جمعت كل شيء. أما تقرأ كتاب الله؟ هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عن عبادته، طيب دي أخلاق، طب عبادة النبي كيف كانت؟ قالت عبادة النبي عامة كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه. يعني أثبتوه؟ الثبت بمعنى التقيد به، بمعنى الالتزام، بمعنى المداومة. مش معنى أثبتوه يعني كتبوه، لا، أثبتوه بمعنى ثبتوا عليه وظلوا عليه ومكثوا عليه لم يتبدلوا عنه. الشاهد عندي قولها كان عمله ديمة، كان عمله ديمة، ده بيعطينا طريقة في التقرب نحتاجها، لأن بعض الناس بيكون له شره في العبادة واندفاع في العبادة أو يعني قوة في العبادة ثم يصيبه فتور. فعائشة تقول ما كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما كان يبدأ بالشيء القليل ثم يداوم عليه ثم يترقى صلى الله عليه وسلم مع الأيام دوما ويثبت على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا رأينا هذا المنهج النبوي تجلى لنا أمر عائشة، فكانت هي أيضا تداوم على عملها ولا تترك شيئا كانت عليه من قبل، تزيد في النفل وبخاصة قيام الليل فكانت لا تدعه، وتوصي به دائما كما ذكر عبد الله بن قيس قالت لي عائشة لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض صلى الله عليه وسلم أو أصابه كسل صلى قاعدا لكن ما ترك، فإياك أن تتعود عادة وتتركها. كذلك كانت آية في طول عبادتها ودوامها على التبتل لله تبارك وتعالى، أخرج أحمد عن عبد الله ابن أبي موسى قال أرسلني مدرك أو مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، قال فجئتها في الضحى فإذا هي تصلي، فسألت قالوا تصلي الضحى، فقال أقعد حتى تفرغ من الصلاة وبعدين أسألها الأسئلة نايسة، أقعد حتى تفرغ من صلاتها. فضحك من حوله وقالوا هيهات تقعد ايه انت فاضي؟ عايز تقعد ساعتين ثلاثة يعني ولا ايه الموضوع؟ انت مفكرها خمس دقايق وتقول لك صلاة الضحى؟ لا، ده انت قدامك ساعتين ثلاثة ان شاء الله، لسه بقى على قرب الظهر بشوية على بال ما هي تنتهي من صلاتها. كذلك كانت آية في التضرع والدعاء خاصة في الصلاة، دليل ذلك انها كانت اذا مرت، وهذا من حسن التأويل والفهم القرآن والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، اذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، واذا مر بآية فيها عذاب استعاذ من الله، وذلك في النفل طبعا مش في الفرض. فكانت اذا مرت بآية فيها وعيد مثل قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، كان يسمع لها نشيجا من اعماق اعماق قلبها، بكاء صادر من القلب في ازيز لصدرها، وصوت صوت حنون باكي يخترق الصدور بصدقه وحرارته، وهي تكرر القراءة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتتمثل هذا الدعاء فتقول من علي وقيني عذاب السموم، من علي يا رب وقيني عذاب السموم. ومع شدة نوافلها أو كثرة نوافلها كانت تحرص على صلاة الجماعة، فتصلي في حجرتها وهي جزء من المسجد، تصلي في حجرتها مقتدية بالإمام، أو ربما أذنت في حجرتها وصلت إماما بمن معها من النساء. كانت تقرأ في المصحف وتفتح المصحف وهي تصلي أحيانا، حتى تعلم من ليس حافظا أنه يجوز القراءة في المصحف في صلاة النفل، كما كانت شغوفة بالصيام. كانت تصوم الظهر لا تفطر إلا أيام الأضحى وأيام الفطر، يعني حوالي خمس أيام اللي افطرهم في السنة. وهنا لابد أن نتكلم عن آراء العلماء في صيام الظهر، فنقول بإيجاز الإمام مالك والشافعي وأحمد يذهب إلى أن صيام الظهر جميع السنة ليس مكروها، طبعا جميع السنة ما عدا الخمس أيام اللي احنا قلنا عليهم أيام الفطر والأضحى، بشرط ألا يخاف منه ضرر. يعني يجوز صيام الظهر عند مالكية، عند الإمام مالك والشافعي وأحمد، إذا لم يكن هناك ضرر أو تعطيل عن مصلحة. واحد هيصوم ربما يقصر في واجبه تجاه أهله أو تجاه عمله، فهذا لا يجوز له أن يصوم الظهر. أما إذا صام الظهر واستطاع أن يقوم بأعماله المنوطة به فلا بأس ولا كراهة. طبعا الكلام ده موجود في مواهب الجليل في الجزء الثاني 443، وحشد الدسوق في الجزء الأولاني صفحة 234، وطبعا حشد قليوب عميرة ده في فقه ده اللي فات ده فقه مالكي، أما في فقه الشافعي في قليوب عميرة الجزء الثالث 114، وكشاف القناع ده في الجزء ده حنبلي في الجزء الثاني 342. أما الإمام أبو حنيفة والحنبلة في رواية ثانية بقى إلى أنه يكره صوم الظهر، والكراهة للتنزيه يعني مش للتحريم، يعني من صام الظهر قالوا له يعني الأولى ألا تصوم الظهر، ده مذهب أبو حنيفة والحنبلة في رواية ثانية. راجع طبعا حشية ابن عابدين في الجزء الثاني صفحة 376، والمغني في شرح الكبير الجزء الثالث صفحة 210. أما ابن حزم فهو يحرم صيام الظهر رحمه الله، ده موجود في المحلة الجزء السادس صفحة 340 تقريبا. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تكثر من الحج والعمرة ودوامت على ذلك، لأنها سألت النبي في يوم من الأيام يا رسول الله بالنسبة للنساء يعني ألا نغزو؟ عايزين نجاهد، سمعنا عن فضل الشهداء وما يكون لهم في الآخرة، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد أو بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة الأديبة اللبيبة الأريبة ومورد فصاحتها، كل من سمع أو قرأ أو اطلع على شيء للسيدة عائشة بهره ما لها من فصاحة، وسحره ما لها من بلاغة، وأدهجه قوة العارضة. طبعا ده ليه أسباب زي ما سيأتي معنا، ولكن من أعظم هذه الأسباب شدة التوفر والاجتهاد والعناية بالدرس القرآني، كذلك مخالطتها لمن أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، كل ذلك أثر في بيانها وبلاغتها وأدبها. قال معاوية بن أبي سفيان بعد أن التقى بالسيدة عائشة في لقاء وقد خرج يتعجب، فسأله من معه وقال يعني ما لنا نراك تعجب أو يرى عليك التأثر الشديد؟ فقال معاوية بن أبي سفيان دهية العرب الأرطبون الكبير، قال والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة، ليس رسول صلى الله عليه وسلم، يعني باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش إنسان سمعته غير رسول صلى الله عليه وسلم في بلاغة عائشة. طبعا ده موجود في سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 183. وفي رواية أخرى ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح من عائشة، موجود في مجمع الزوائد في الجزء التاسع 243. وفي رواية ثالثة قال معاوية بن أبي سفيان والله ما هبت كلاما، كلامها مهيب له روعة، والله ما هبت كلاما عند أحد هيبتي عند عائشة. لما تتكلم تحس أن لها دويج ولها قوة ولها روعة، يستطيع أو لا يستطيع من يسمعها أن يحرك يعني نفسه أو جسده أو عضوا منه من هيبة وثقل وعظم الكلام. يعني معاوية يتكلم عن هيبته أو عن هيبتها، هيبة كلامها حين يسمعها، وقال والله ما هبت كلاما عند أحد هيبتي عند عائشة وما سمعت كلامها إلا ذكرت، تأمل تأمل الحتة دي بقى، وما سمعت كلامها إلا ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شد خط كبير، شد خط كبير، وشوف فينا الكلمة دي بالذات موجودة في مجمع الزوائد طبعا جزء التاسع برضه ما قلت لكم. والله ما هبت كلاما عند أحد هيبتي عند عائشة وما سمعت كلامها إلا ذكرت كلام رسول الله. أثر المصاحبة، أثر المصاحبة لرسول الله كيف ظهرت صبغته على لسانها وبيانها وكلامها وخطابها. فانظر المجاورة، انظر إلى حبيبة رسول الله كيف انصبغ كلامها بفيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه وأدبه وفضله، حتى كان من يسمعها يقول هذه الكلمات بهذا الانتقاء وبهذه الدقة، هذا الكلام العظيم المتأنق هو أقرب الناس إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعت كلاما، ما سمعت كلامها إلا ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله على حسن المجاورة وحسن المخالطة وحسن الانتقاء، الله على الصحبة الجميلة والحب. وذلك ليس غريبا أن ترى أثر الحبيبين كلاهما على بعضه، إذا كان الزوج يحب زوجته وتحبه يرى أثره عليها وأثرها عليه، فكذلك كانت عائشة. كلمة من معاوية أقف عندها، وما سمعت كلامها إلا ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بقول إيه بقى؟ فهنا يتضح لنا أثر مخالطتها للقرآن دوما وعشرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف روى قلبها ووجدانها ولسانها، أو كيف روي قلبها ووجدانها ولسانها من فيض نميره العذب الفرات صلى الله عليه وسلم، حتى فاض ذلك على حديثها وأدبها وفخيها. وما ظنكم بأدب النبوة؟ الإمام الشعبي بيقول وهو يذكر عائشة يقلب الصفحات وفتاوى عائشة ومسائل عائشة ومدارس عائشة وتلاميذ عائشة، فيقول هذا كلام عائشة وليس غريبا وهي حبيبة رسول الله. ما ظنكم بأدب النبوة؟ إذا كان ده كلام عائشة حبيبة رسول الله، فما ظنكم بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نهلت منه عائشة؟ ما ظنكم بأدب النبوة؟ أو معنى الكلام كيف تظنون بمن خالط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون في هذا الامتياز وهذا العلو؟ ولذلك كانت توصي دائما بدراسة القرآن والتوفر عليه عرفت ما القرآن من أثر عظيم في إرواء الملكات الأدبية وتنمية القدرة البيانية، فأوصت تلامذتها بالاعتناء التام بالقرآن والتوفر على دراسته وتمثله في حياتهم ودرسهم. أسست مدرسة يتميز تلامذتها بالنبوغ العلمي والأدبي في وقت واحد. القرآن والسنة، إقبال على القرآن كان مشهودا عند تلاميذ عائشة ومعروف بالذات. بلغ من حرصها على القرآن وفصاحة القرآن ولغة القرآن أنها كانت تشتد في النكير على من يستعمل كلاما خلاف كلام القرآن أو كلمات القرآن، خلاف كلمات القرآن وألفاظ القرآن. أي لفظة لم تعهد في القرآن يشتد نكيرها عليها. روى أحمد في مسنده في الجزء السادس صفحة 219 أن يزيد ابن مبنوس قال: ذهبت أنا وصاحبي أو وصاحب لي إلى عائشة فاستأذنتها فدخلت طبعا، وكان في حجاب لأنها كانت تحتجب إلا عن محارمها، تكلموا من خلف الحجاب. فقلت: يا أم المؤمنين ما تقولين في العراق؟ في العراق إذا عرقت المرأة يعني، هي تعرف عارف الكلمة. قالت: وما العراق؟ وضربت أنا منك بصاحبي. فقالت: ما سمعت أنا بضرب صاحبي على ظهره؟ ما آذيت أخاك ليه تضربه؟ ثم قالت: ما العراق؟ قال: أقصد الحيض. قالت: قل ما قال الله، استعمل اللفظة القرآنية، سلمي وقل ماذا تعرفين عن الحيض، دعوكم من الألفاظ التي لم يستخدمها القرآن. ذكر الحاكم كذلك في مستدركه عن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق، من فم مخلوق. ده الأحنف بن قيس العربي الأصيل صاحب الحلم والعقل، حتى الشعر بيقول لك: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. فالأحنف له عقل كبير، قال لهم قال: سمعت خطبة أبو بكر وعمر وعثمان، حضرت لهم وسمعت لهم كتير والخلفاء كلهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم وأحسن منه من في عائشة. أنا قلت لك عائشة شربت من المناهل العظيمة، يكفي أن روحها وقلبها قد امتزج بالقرآن وتوفرت على درسه، يكفي مجارتها وصحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن التلقي والفهم عنه. كذلك لها طبيعة خاصة، نفس متميزة، نفس طواقة، تحسن الجمع والترتيب للمقاصد الشرعية والأعمال النبوية، وتوظف كل ما تعلمه توظيفا حسنا في مكانه. كذلك لها منشأ طيب، فهي بنت صديق الأمة الأكبر وأعلم الرجالات بأيام العرب وأنساب العرب وأخبار العرب ومفاخر العرب وكل أداب العرب وثقافة العرب، حتى أنها كانت تروي القصيدة 60 بيتا ما تخطئ خطأ واحدا أو تزل في بيت واحد. كل ذلك ساعدها على فهم القرآن والسنة وعلى أن تتبوأ العرش، عرش الفتوى والاجتهاد المطلق. كذلك من موارد عائشة أنها كانت تمتلك أزمة البيان ومعاقد الفصاحة بشهادة الأئمة والخطباء المساقيع إن صح التعبير في الأمة، حتى قال زياد بن أبيه خطيب العظيم المشهور لما سأله معاوية وعزم عليه، قال له معاوية بن سفيان بيقول له: يا زياد، سمعت إيه وسمعت فلان وفلان وفلان، أخبرني أي الناس أبلغ، مين أبلغ واحد سمعته في كلامه وفي بيانه. قال زياد: دع ذلك يعني يا أمير المؤمنين. قال: لا، لازم تقول، عزمت عليك. قال: إذا عزمت يعني أقسمت علي وأكدت علي، إذا عزمت علي فأبلغ الناس عائشة. قال معاوية: صدقت، إني أعلم ذلك عنه. لماذا؟ فمعاوية قال: ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقته، يعني في أي وقت، ولا أغلقت بابا قط تريد أن تفتحه إلا فتحته. الحين الوقت انتهى، ولكن أذكر أنها ذكرت بعض الأبيات للبيد، الشاعر المعروف، فقالت: إني لأحفظ له 1000 بيت وهو أقل من أحفظ لهم. 1000 بيت للبيد أحفظهم، منها: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيتوا في خلف كجلد الأجربي. قالت: أقل واحد أحفظ له هو لبيد، حفظ له كده 1000 وشوية، غيره بقى بتحفظ له بعشرات الآلاف من الأبيات، أو قل مئات من القصائد. الوقت انتهى، لكن الحقيقة أني كان معايا هدية من السيدة عائشة، وهي تصف أباها أبو بكر الصديق، وتأتي ملخصة لمناقبه وشمائله وأحواله وصدقه وعقله وقلبه بأبلغ الكلمات، حتى نوقن جميعا كيف كانت عائشة أبلغ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الوقت انتهى، واحتراما لنظام القناة فإني أرجئ ذلك إلى حديث آخر نستكمل فيه الحديث عن فقه عائشة وأدب عائشة واجتهاد عائشة وتفسير عائشة، ولعله يكون المرة القادمة آخر حلقة في الكلام عن عائشة، لأن أنا ربما أطلت، والبرنامج أصلا في التفسير، لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون الكلام عن عائشة، وذلك بإشارة طبعا من القائمين على القناة. فإن شاء الله اللقاء القادم يكون آخر لقاء في روض المحبين في مناقب عائشة أم المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما أخطأنا فيه، وأن يتقبل منا ما قلناه وذكرناه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يكون هذا اللقاء مستوجبا لرضائه الذي لا نشقى بعده أبدا. أسألك يا رب العالمين أن تبارك فيما قلناه، وتبارك في قناتنا الغراء، وأن تظل دائما بعينك التي لا تنام وفي ملكك الذي لا يضام، إنك أنت العزيز العلام. أحبائي أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رحمة منهج وتأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمة